أطيب التحيات بوجهها لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر مني ومن زميلي المخرج بيتر شاهين. كافحت الولايات المتحدة على مدى أكثر من 20 عاماً في سياق الحرب على الإرهاب بغية تقليصه وخلق مناخ سياسي أفضل، ولكنها فشلت، وها هي اليوم تعيد تموضعها بالانسحاب من الشرق الأوسط الكبير، مفسحة المجال لحركات متطرفة كطالبان للعودة والانتشار. وبحسب صحيفة الاندبندنت، فإن الحرب على الإرهاب لم تسلك الوجهة التي يريدها صناع السياسة الأمريكيون، إذ قليلون بعد أحداث 11 من أيلول كان بوسعهم توقع أن الولايات المتحدة ستقضي 2 عقدين من الأعوام تحارب في أفغانستان وتغادر على وقع تقدم طالبان، وأنها ستجتاح العراق في العام 2003 وتنسحب منه لتعود إليه بعد سنوات قليلة لتدمير الخلافة الإسلامية، وإنها سوف تنفق تريليونات من الدولارات وتضحي بأرواح الآلاف في معركة لا نهاية لها ضد الإرهاب. فهل ستعود اليوم إلى المنطقة بعد الانتشار الواسع والسريع لطالبان هناك، وبعد الحديث عن تعزيز لتواجد قواتها في آسيا الوسطى، أم إن كل ذلك مخطط ومكرر سلفا لخلط الأوراق وإيجاد دينامية جديدة تغرق دول الطوق وغير الطوق بالمستنقع الأفغاني وما يتأتى عنه نتيجة صراع الإيديولوجيات الأصولية المتطرفة؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد الدكتور نزار عبد القادر. جنرال صباح الخير.
صباح الفل. أهلا ستودا.
جنرال، بالبداية حمد الله على سلامتك، رجعت من السفر.
نعم
ونحن منقدر كتير أنه بعدك راجع من السفر وبلت تطلع معنا. أنا بشكرك.
أنا ما قادر لا أقول إليك ولا لبنان الحر لا.
الله يخليك جنرال، مثل ما كنا عم نحكي بالمقدمة، هل سنشهد اليوم بنتيجة الانسحاب طفرة بالحركات الجهادية بالعالم بعد انسحاب الأمريكيين من أفغانستان لا تقل عن الطفرة اللي أعقبت هزيمة السوفييت وخروجهم من أفغانستان من نحو 4 عقود تقريبا؟
شوفي، أنا برأيي بعد 20 سنة الأمريكان عملوا ريفوليوشن، يعني بديوا من نقطة بتعبت دكتور ترسمي دائرة، تبدي من نقطة بتكفي ريفوليوشن ترجع على نفس النقطة، رجعوا على نفس النقطة اللي بديوا فيها. علما بأن قبل ما أترك أمريكا حضرت برنامج على التلفزيون بعيدك ذكريات الهجوم على نيويورك وتدمير المبنيان تبع الورلد تريد سنتر. يعني بالفعل يعني قد ما بتشوفي المأساة، وهذه أنا بقول أنه الذاكرة الأمريكية بتدل دايما حي بالمحطات التاريخية الأساسية. أنا تعد أنه هل رواد جورج دبليو بوش فكرة يضرب أفغانستان بأمل نووي وقت كانت عم تشتعل الأبراج، وهلا اللي صار في نيويورك وفقا اللي هلا استعادة الصور اللي أخذت في ذلك الوقت، يعني موضوع كبير أفغانستان والحرب على الإرهاب. لكن مثل ما نعرف نحن أنه دايما الحروب مش المهم واحد ياخد قرار بشن حرب، الخطوة الأولى دايما سهلة، صحيح بتطلب كتير بالتحضير ولكن ما سهلة، لكن دايما بالحرب يعني والمنطق الاستراتيجي أهم نقطة هو أنه واحد يفكر قبل إطلاق أول خطة أول خطوة بالحرب كيف يمكن أن أنهي هذه الحرب. هذا ما لم يفعله الأمريكيون لا في العراق ولا في أفغانستان وقبلها في فيتنام. يعني من هون نرى بأنه تنتهي حروب وكأن هزيمة بالواقع للولايات المتحدة، ويعني يبدأ صراع سياسي داخل المجتمع الأمريكي حول المليونات وتريليونات الأموال التي صرفت. يعني التقييم الأمريكي لحرب العراق وحده بدون أفغانستان أنه كلف بحدود 7 تريليون دولار، يعني بين خسائر مباشرة ومصاريف مباشرة وغير مباشرة. مع لا 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 الأفغانستان كمان بدك تحسبي لك شيء 3-4 تريليون كمان، يعني قبل 20 سنة. فأنا برأيي أنه جهد ضائع، جهد الأمريكان شنوا الحرب ضد طالبان ليعودوا ويجلسوا على طاولة المفاوضات ويتفاوضوا مع أفغانستان على تسليم السلطة ومع كامل المعدات العسكرية الحديثة التي كان يمتلكها
الجيش الأفغاني
نعم. اللي كانوا عم يبنوه لإقامة نوع من الحكم الجمهوري الديمقراطي الذي يؤمن بالحريات وبحقوق المرأة. والآن يبدو أنهم تنازلوا عن كل شيء ليخرجوا من أفغانستان بخيبة أمل كبيرة، ويبدأ الصراع السياسي ما بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الأخطاء التي ارتكبها
بايدن،
جو بايدن.
نعم.
ولكن يتناسون بالواقع بأن المباحثات لخروج أمريكا من أفغانستان قد بدأت في عهد الجمهوري ترامب، يعني نعم. وليست مع بايدن. ولكن أنا أعتقد بأنه في عهد بايدن ارتكبت أخطاء تنفيذية وليس فيما يعود لقرار الخروج من أفغانستان، لأن هذا القرار
سبق واتخذ
يسير به الجمهوريون نعم. قبل انتخاب بايدن.
نعم. طب جنرال، بناء على اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله، هل المنطقة مقبلة اليوم على مستقبل سيحتد في الصراع بين الإيديولوجيات الأصولية المتشددة، أو سيكون صراع مزدوج بين طالبان وباقي الحركات الجهادية لتحديد لمن ستكون أفغانستان، وصراع تاني مع دول الجوار؟
شوفي ست كندا، الحقيقة أن المشكلة مزدوجة، ليست يعني فقط لما بنحكي نحن عن الأصوليات وعن التطرف الإسلامي وعن يعني بتقولوا تهديد الاستقرار وتهديد السلام بالمنطقة. الحقيقة في شقين، في عندك الشق الإرهابي فيما يعرف يعني كان القاعدة والآن انتقل لنتحدث عن داعش، يعني وأيضا يعني مع وجود طالبان هلا لا نعرف ما هي نوعية التشدد أو الإيديولوجية التي ستترجمها يعني طالبان في بعد تسلمها للحكم في أفغانستان، وهل طالبان ستبقى موحدة أم أنها ستتشرذم وسيكون هناك يعني حالة تشظي وظهور مجموعات متطرفة جديدة بأسماء جديدة وبإيديولوجية جديدة وبطرائق هجومية جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية على المستوى الدولي وليس فقط داخل أفغانستان. الآن يعني أنا أقول بأنه يبدو بأنه الـ 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 يعني الـ الإرهاب الذي عشناه في آخر 15 سنة مع داعش ما زال موجود يعني في هذه المنطقة ما بين العراق وسوريا وفي يعني مخابئ في هذه الصحراء الممتدة وخاصة في الأنبار. وكما نعلم بأنه قد نجح في تنفيذ عمليات إرهابية داخل العراق يعني وفي أكثر من محافظة عراقية وليس فقط في الأنبار أو المنطقة الحدودية ما بين سوريا في أفغانستان. أيضا شهدنا نحن عمليات تفجير مؤخرا وخاصة في مطار كابول أثناء يعني سريان العملية الانسحاب الأمريكي، حدث تفجير و يعني ذهب ضحيته ليس العشرات يمكن قد يكون المئات بين قتيل وجريح. لذلك من هون يعني الإرهاب بالواقع عاد ليتنفس من جديد، وليأخذ من جديد يعني مثل بيقول له راحته بشن هجمات سواء بالعراق أو يعني هلا بطلنا. قبل 3-4 سنين كانت داعش تنقول ما بين سوريا والعراق هي في حالة هروب واختباء من التصفية الكاملة. الآن نراها قد عادت تنظيم صفوفها، قد استعادت النفس الهجومي لديها، وأيضا في أفغانستان يعني وقبل إعلان حكومة طالبان الجديدة التي تسلمت الحكم رأينا أنه في خضم سيطرة طالبان على كابول والانسحاب الأمريكي والأجنبي رأينا أنه أيضا يعني الدولة الإسلامية تعود برفع علامة وتعود بعمليات
جنرال
كما كانت في السابق.
نعم طيب جنرال،
يعني إذا كان الإرهاب الجديد هون اللي بدي أقول شغلة مهمة، إذا كان يعني يستعيد بيقول له الأولوية في تنفيذ هجمات في الدول الغربية وخاصة في الولايات المتحدة على التراب الأمريكي أو ضد المصالح الأمريكي كما حدث في السابق ضد السفارتين في أفريقيا، أنا أعتقد بأنه سيكون الانسحاب الأمريكي مؤقت وستجبر أمريكا على العودة إلى أفغانستان أو قد يعني تغير خططها بالانسحاب من العراق في آخر لحظة. الموضوع اللي يعني نحن بانتظار بلورة جدول الأولويات في الأهداف وفي نوعية الهجمات التي ستشنها الجماعات الوصولية وخاصة على رأسها داعش أو الدولة الإسلامية، لنرى كيف يمكن للولايات المتحدة وللغرب أن يقوم بردات فعل بحيث لا تتكرر كارثة 11 أيلول.
طيب جنرال، قبل ما أسأل السؤال الأساسي بدي أرجع عقب على اللي حضرتك تفضلت وقلته، يعني حضرتك بتعتبر أنه الحرب على الإرهاب ضمن إطار الحرب على الإرهاب هي ما سيدفع بالدول الكبرى لسياسات استعمارية جديدة ومقاربات جديدة عبر التواجد المباشر لمنع حركات متطرفة وحفاظا على الأمن القومي خصوصا الأمريكي؟ هيك حضرتك
فهمت؟ أنا بعتقد انه التجربه اللي قامت فيها الولايات المتحده وبمؤازره تحالف دولي سواء في العراق وسوريا او في افغانستان يبدو بانه لم يعطي النتائج التي كانوا يرجونها، يعني من هذا العمل العسكري الطويل والمكلف جدا. انا اعتقد بانه الحرب على الإرهاب ليست حرب عسكرية فقط وباستحضار جيوش أجنبية وعمليات جوية وعمليات خاصة لاستئصال المجموعات الإرهابية أو قتل بعض القيادات كما حدث مع البغدادي وما قبله مع بن لادن.
نعم.
الحرب على الإرهاب الحقيقة يجب أن تأخذ أن تكون شمولية وأن تقوم بها ليس فقط الدول الأجنبية التي نسميها الاستعمار الجديد الآن،
نعم،
بل يجب أن تقوم بها يعني المجتمعات التي هي مسرح هذه العمليات وهي مصدر كما نقول لحضورها وهي مصدر لنموها وتزويدها بالمقاتلين وتأمين البنية الجغرافية والاجتماعية لحمايتها. يعني أنا أقول لكي تنجح هذه الحرب على الإرهاب يمكن للدول الغربية أن تساعد دول المنطقة وحكومات المنطقة لاعتماد برامج أكثر شمولية من العمل العسكري بحيث أن نحاربها في مناهجنا التعليمية، نحاربها في مجتمعنا، نحاربها في اقتصادنا، نحاربها في في برامجنا التثقيفية، في برامجنا الوطنية، ولذلك هذا هي حرب على الإرهاب المطلوبة والتي يمكن أن تنجح. ولكن أن نكرر بالواقع هذه الهجمات التي سبق أن حدثت تكرارا في أفغانستان أو في العراق أو في سوريا أو الآن في اليمن، يعني أنا أعتقد أن هذا لن يؤدي للنتائج المرجوة، وقد يمكن أن تعيد أمريكا ومع بعض الحلفاء العملية المرة تلو المرة، ولكن لا أعتقد بأن هذا سيؤدي إلى استئصال العمل الإرهابي أو وضع حد لنمو الإيديولوجيات المتطرفة، ليس فقط الإسلامية منها، ولكن هناك إيديولوجيات متطرفة أيضا غير إسلامية موجودة حتى في الدول الغربية نفسها وفي الولايات المتحدة بالذات. يعني
خليني أرجع لمسألة فشل الأمريكي، أو يعني هل ضلت أمريكا طريق النجاح بمكافحة الإرهاب من العراق لأفغانستان؟ هل سياسة التدخل الغربي أصبحت غير مجدية؟ هل فشلت على اعتبار أنه نسبة الإرهاب لازالت عالية؟ أم أنه وراء الانسحابات أهداف أمريكية كجزء من البراغماتية الأمريكية بالتعامل مع الواقع، على أساس أنه كانوا متوقعين ما يحصل ولكن مش بهالسرعة؟ يعني حتى أكتر من هيك وأبعد من ذلك، هل بتعتبر أنه بالانسحاب يلي صار في خطر أكتر على دول الجوار الأفغاني بينهم روسيا والصين، وهيدا هدف أمريكي لأشغالهم بعيدا عن مصالحة؟
يعني أنا بعتقد أنه الأمريكيون عندما قرروا الانسحاب لأسباب سياسية داخلية داخل أمريكا، وليس لا علاقة لا بدول الجوار ولا بالموقف الروسي أو موقف الصيني أو موقف دول المنطقة الإيراني. يعني الأمريكي دائما يعني ما يهمه هي المصالح الأمريكية. تعرفي أنا درست بجامعات عديدة بأمريكا وبأهم الكليات العسكرية، دائما في أي موضوع لما يطرح للبحث سواء بمناظرة شفهية أو بعمل مكتوب، يعني دائما في العنوان رقم واحد الذي لا يتغير، ما هي المصالح الأمريكية؟
طب ما إلهم مصلحة
جنرال، ومن ثم جنرال نتحدث عن يعني ما يمكن أن تقوم به أمريكا. نعم. من بناء رؤى لتحقيق هذه الأهداف ومن ثم ترجمتها.
طيب جنرال، عذرا على مقاطعتك، ولكن ما بتشوف انه امريكا اليوم الى مصلحه تخرب على الصين وعلى روسيا؟ المصلحه الامريكيه بتقضي بذلك.
شوفي الان يعني انا اقول بانه الاولويه عند الامريكان هي بالواقع لمواجهه الصين، يعني
صحيح
ولو لم يتحدث احداث 11 ايلول، يعني كان جورج دبليو بوش يعد العدة للذهاب إلى بحر الصين الجنوبي وإلى مواجهة الصين بـ 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 بالموضوع الاقتصادي والمالي وإلى آخره وموضوع النفوذ. الآن يعني الأولوية ستكون في المرحلة المقبلة هي لمواجهة الصين اقتصاديا وبموضوع النفوذ، ومنعها بالواقع من أن تصبح القوة الاقتصادية الأولى أو القوة العسكرية الثانية التي هي قادرة على مواجهة أمريكا في المحيط الدولي أو العالمي. روسيا موضوع آخر. الموضوع الروسي هو محاولة الأمريكي بالواقع لإعطاء روسيا بعض مناطق النفوذ، ولكن منعها من أن تكون الدولة يعني العالم الثنائي القطب، ونعود إلى منطقة الحرب الباردة بفترة الاتحاد السوفيتي. هذا ما تحاول، وهذا يأخذ الجهة رقم 2 وليس الجهة الأساسية من قبل الولايات المتحدة. والولايات المتحدة بعتقد بموضوع روسيا تحاول إحياء يعني التزاماتها السابقة وتفعيل تحالفاتها في أوروبا الغربية لمواجهة هذا الموضوع ضمن السياسة التقليدية المعروفة من قبل حلف الناتو. لكن بالصين موضوع آخر. أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة ستقوم بكل الجهود الممكنة والأساسية لمنع الصين أولا من احتلال المركز الاقتصادي الأول خلال تنقل عقد أو العقد المقبل، وكما أنها ستحاول الواقع أن تفرض على الصين نظام معين. أي هذا النظام أولا أنه بحر الصين ليس بحيرة صينية لا يمكن للدول الأخرى ممارسة أي نفوذ فيها، من الفلبين إلى اليابان إلى الولايات المتحدة إلى موضوع تايوان إلى آخره. وأيضا الممرات المائية الكبيرة الموجودة في هذه المنطقة في شرق آسيا، وأن تبقى بالواقع تحت حماية ومؤمنة فيها حرية المرور للتجارة الدولية. والموضوع الآخر اللي الأمريكان بدي يجربوا يعملوا، والروس أيضا بعتقد بدي يوصلوا بمنطقة معينة ينسقوا مع الأمريكان، هو موضوع التوسع بطريق الحرير الجديد سواء البحري أو البري من خلال المخططات التي باتت معروفة والتي يعني تحاول الصين الآن إقناع مختلف الدول بالفوائد التي يمكن أن تجنيها من هذا التوسع الصيني على الخريطة العالمية.
نعم. طيب جنرال، خلينا نرجع للدور الأمريكي خصوصا بدول ضعيفة الحكومات، يعني وجربت كتير أنها تأسس جيوش ولكنها فشلت. ماذا وراء عجز أمريكا عن تأسيس جيوش حليفة قوية من فيتنام إذا بدنا ناخد سايغون للموصل وكابول الآن؟ اليوم اللي صار بأفغانستان يعني اجتاحتها طالبان بسرعة قياسية بأسابيع، بوقت تنفق الولايات المتحدة مليارات الدولارات على بناء قدرات شركة بين مزدوجين لدعم القوات العسكرية الأجنبية، منهم 83 مليار لدعم قوة بأفغانستان تبخرت من دون قتال يذكر. لماذا؟
صحيح، هذا نفس التجربة تكررت. يعني كان سبق الأمريكان عملوا نفس التجربة في فيتنام الجنوبية. يعني إذا بتذكري،
نعم
بتذكر أنا وعشت الفترة في الستينات، كنت بأمريكا عم بدرس، يعني عشت أجدين هذه الفترة لفورة الحرب في فيتنام. يعني الجيش الفيتنامي الجنوبي كان مجهز مثل القوات الأمريكية تقريبا ومدرب مثلهم، ووصل عديده إلى تقريبا نص مليون مقاتل، وكل شيء كانوا الأمريكان موجودين هناك، كان هذا الجيش فاعل. ولكن عندما شعر بأنه الأمريكان قرروا الانسحاب من فيتنام، رأينا أنه هذا الجيش تبخر ودون أي شيء. هذا نفس الشيء تكرر بالعراق، كانك متذكري. كان الأمريكان يعني بفترة ما بعد إزالة نظام صدام حسين ومن بعد ما قامت الحكومات العراقية المتناسلة في ظل المجلس القيادي العراقي وبعده في ظل حكومات نوري المالكي، شفنا بنيوا فرق مترعة وبنيوا قوات مغاوير وبنيوا فرق ميكانيكية، ورأينا بأنه مثلا هذه الفرق الميكانيكية والمترعة اللي كانت بالموصل وهي عددها فرقتين عم تحكي شي 20,000 انسحبوا دون أي قتال وفرطت وتركوا أسلحتهم وفلوا كل واحد على بيته. عندما دخل الموصل ما لا يزيد عن من 100 مقاتل من داعش. نفس الشغلة اللي تكررت في عاصمة الأنبار، يعني انه فات 600 واحد، كمان الجيش العراقي انسحب منها بطريق الهزيمة والهرب الحقيقة من الاشتباك المسلح مع مقاتلي داعش. هذا الموضوع عندما تبني جيوش، يعني الواقع ليس لديها عقيدة ولكن مجرد أناس يرتدون الألبسة العسكرية ويتدربون على يد الأمريكي ويعني تجازيهم بمعدات أمريكية. هذه لا تصنع بالواقع جيوش ولا وخاصة جيوش قادرة على المواجهة والعرض. عندما يكون وراء يعني من يحكم هذه البنية السياسية نظام فاسد، نظام مرتهن للخارج، نظام يتقاتل على 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 سرقة ونهب الثروة الوطنية. نحن نعلم يعني حجم المليارات التي نهبت من أفغانستان وحجم المليارات التي نهبت وما زالت تنهب من العراق، وكيف تطلبين يعني من هذا الجيش بالواقع أن يكون غير يعني يقاتل عن قناعة في سبيل تحقيق هدف وطني؟ يعني أنا لا أعتقد بأنه هذه الطريقة يجب أن تجري. الجيوش لا تبنيها لا الولايات المتحدة ولا هي، تساعد في تأمين الدعم اللوجستي، تساعد في تأمين التدريب في بعض الخبرات. أنا أعتقد بأنه الجيش العراقي كان يملك القدرات التدريبية لتدريب ذاته، ولكن أن يكون هناك حكم بالواقع يريد أن يبني دولة، حكم يريد أن يبني يستعيد استقرار ورفاهية الشعب العراقي، ولكن هذا غير متوفر. نفس الشيء في فيتنام، نفس الشيء في أفغانستان، وقد يكون نفس الشيء في اليمن. يعني هلا نحن نتكرر من جديد. هلا حاولت أن أقول بأنه موضوع التطرف له وجهين، ولكن في الوجه الثاني ما حكيت عنه. أنا بتقول لك الوجه الثاني هو أن يكون هناك مثل بيقول له سبونسر، راعي إقليمي غير قابل بأي معالجة بالواقع للتخلي عن دوره التخريبي واختراق المجتمعات وبناء جمعيات مسلحة غير خاضعة للقانون أو للدستور أو للحكم الأكثرية. يعني وهذا الوجه تمثل بالواقع محور الممانعة والمقاومة، وكان بالأول تمثل سوريا وإيران، والآن تتفرد به إيران لوحدها. طالما موجود يعني هذا المرض الذي نسميه النفوذ الفارسي الذي يحاول أن يتمدد في الدول المجاورة من العراق إلى اليمن إلى سوريا إلى لبنان، قد يكون إلى البحرين والآن إلى أفغانستان. يعني والأمريكي لا يجد دواء بالواقع لوضع حد لهذا الهجوم الإيديولوجي والعسكري بنفس الوقت الذي تمثله إيران. هذا بالواقع يعتبر أكثر يعني عامل يشجع على حالة عدم الاستقرار ونشوء جماعات مسلحة لا تخضع لسلطة القانون ولا تراعي مصالح الشعوب ولا تراعي بالواقع المصالح الدولية في هذه المنطقة.
طيب جنرال،
هذا موضوع كمان نجد بأن الأمريكيين ما زالوا عاجزين بالواقع عن بلورة أي فكرة عن طريقة أي فكرة فاعلة للتعامل مع إيران. ليس بالموضوع النووي، الموضوع النووي هو موضوع تقني بالواقع.
خلينا نحكي عن إيران جنرال،
الإيرانية في المنطقة وما يمكن أن تبنيه من أفكار وتنظيمات أنا أقول بأنها هدامة لاستقرار المنطقة وللسلم الدولي وللمصالح الأمريكية والغربية في المنطقة.
جنرال، بدنا نحكي، خلينا بشكل سريع لأنه الوقت عم بيدهمنا، يعني انطلاقا من اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله والحاجة اليوم، حاجة الولايات المتحدة لمقاربة جديدة لمكافحة الإرهاب بظل عديدة القليل نسبيا بالمنطقة قياسا مع عديدة اللي وصل لنص مليون جندي بحرب الخليج الثانية و285 ألف وقت غزو العراق بال2003. اليوم ما بتعتقد انه اللي عم بيصير رح يرجع الأمريكي يعوم الدور الإسرائيلي بالمنطقة خصوصا بظل الانسحاب الأمريكي من العراق حتى ما يصير هناك مثل ما صار بأفغانستان؟ أليست المرشحة لتكون شرطي المنطقة
في شيء اسمه للوادي نوبر؟
نعم.
هي بس بيقول له قانون العدد. إسرائيل دولة صغيرة. إسرائيل صحيح أنها قوية، يعني هي سبارتا إذا بدي.
نعم.
ولكن عدد الشعب اليهودي وما يمكن إسرائيل أن يعني أن تجنده بشكل دائم من قوى عسكرية أو أمنية ليست كافية بالواقع للقيام بدور خارج حماية حدودها ومجتمعها من الداخل. يعني أن نقول بأنه أن إسرائيل ستكون شرطي المنطقة، أنا لا أعتقد. إسرائيل قادرة أن تقوم بعمليات يعني تقتص فيها من دولة تشكل خطر عليها أو اعتدت عليها، ولكن إسرائيل ليست قادرة بالواقع على اعتماد سياسات أمنية يعني تحقق الاستقرار أو تغير الواقع في المنطقة. العدد الإسرائيلي جدا ضعيف، وعندما يجند الإسرائيلي قواته ويستدعي الاحتياط تبعه تتوقف نصف الحياة الاقتصادية في إسرائيل. لذلك من هون يعني هذا موضوع يعني كلام نقول فيه بأنه ستكون إسرائيل شرطي المنطقة، يعني إسرائيل عندها بالواقع نوع من الصعوبة القصوى في الحفاظ على حدودها، أمن حدودها، والحفاظ على أمنها الداخلي. ولذلك رأينا هيداك اليوم يعني 17 يهربون من سجن وتجند إسرائيل كل قوتها الأمنية ولا تستطيع يعني أن تعيد
ولا سجين. نعم ولا سجين واحد
في حد معين للواقع. ولكن هذا لا يعني بأن إسرائيل ليست قادرة على القيام بعملية تعذيبية أو عملية هجومية ضد دولة في المنطقة، حتى لو كانت الدولة إيران، ولكن يعني ضمن الحسابات المصالح الإسرائيلية والأخطار المترتبة ضمن ردود الفعل على هذه العملية.
على خلفية اللي عم بيصير اليوم في كتير زيارات متبادلة بين الأمريكان والإسرائيلية، خصوصا على خلفية الملف الإيراني وملحقاته بالشرق الأوسط وتحليلات كتيرة بهالموضوع. كيف بتقرأ ذلك من الناحية الاستراتيجية وكثافة يعني مع كثافة المواقف المنددة والمهددة لإيران وبرنامجها النووي من الطرف الإسرائيلي؟ هل هي للضغط فقط؟ قبل ما أرجع للملف الأفغاني من الزاوية الإيرانية،
يعني الحقيقة بآخر زيارة قام فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي للبيت الأبيض، كنت أنا موجود في الولايات المتحدة، تابعت عن قرب يعني ما كتبه الإعلام الأمريكي. يعني في تعهد أمريكي وإسرائيلي بأنه يجب منع إيران بأي ثمن من اقتناء قنبلة نووية لأنها تشكل خطر بالدرجة الأولى على إسرائيل. أما ولكن ليس هناك من بلورة بالواقع معينة يعني تخبرنا كيف وضمن أي فترة زمنية وضمن أي معايير يمكن تنفيذ مثل هذه التصريحات وهذه التوافقات الإسرائيلية. يعني سمعنا بنت عم بيقول فيها وسمعنا البيت الأبيض عم بيقول بهذا الموضوع، ولكن كيف؟ حقيقة أنا لا أشعر بالإطمئنان بأنه هناك استراتيجية أو مقاربة وقائية لتحقيق هذا الهدف. إيران تنتقل من خطوة إلى خطوة. عندما تتوصل يعني دولة لديها برنامج نووي إلى تخصيب اليورانيوم بمستوى 60% من النظافة، يعني هذا يعني بأنه خلال أشهر معدودة هي قادرة على امتلاك ما يكفي من الوقود النووي لصنع على الأقل قنبلتين نوويتين بحجم قنبلة هيروشيما، يعني خلال 3 أو 4 شهور قاعد أقصى. وأنا بعتقد أنه إيران هي على هذا الطريق. لا تريد إيران قد يكون الآن يعني تسريع هذه العملية لانكشاف الأوراق، ولكني أرى بأنها تحاول يعني أن تتبع نفس الأسلوب اللي اتبعته إسرائيل من المرحلية والسرية، ونفس الأسلوب الذي اتبعته باكستان من المراحل المتدرجة للتوصل في إلى اقتناء أول سلاح نووي. أنا أعتقد حتى الأمريكي الآن يعني وهو يفاوض في فيينا ليس لديه بالفعل فكرة واضحة عما هو يعني البروتوكول الإضافي الذي يجب أن يطالب به والذي يعني قد يحقق منع إيران من الحصول على ما يكفي من الوقود النووي لصنع قنبلتين نوويتين بعام 24. مني شايف أبدا أنا أنه عنده بلورة لاستراتيجية أو لبروتوكول إضافي يضيف إلى اتفاقية 2015.
طيب جنرال،
لأنه عندما تنتهي مفاعيل يعني المفاعيل الضامنة لعدم حصول إيران على الوقود النووي النظيف بنسبة تزيد عن 90% هي محدودة في الزمن وتنتهي، يعني قسم منها ينتهي بعام 22 وقسم ينتهي بعام 24. وبعدين شو بده يصير ما نعرف.
طيب جنرال خلينا لأنه الوقت خلص بعد معنا دقيقة، هل مواجهة هالكم من المتطرفين السنة بأفغانستان رح يفرض على إيران حشد كل الميليشيات من العراق لليمن لسوريا للبنان لتركيزها هناك استعدادا لأم المعارك مع طالبان اليوم، خصوصا بالاعتداءات اللي عم بتصير يعني اللي صارت على شيعة الهزار؟
والله أنا بعتقد انه الهزار كانوا موجودين وكانوا موجودين فترة معينة ما باختيار هذا اللي كان بالمنطقة القريبة من الحدود الافغانية. هلا الايراني ما بيفوت بمواجهة مباشرة مع طالبان، يعني انه ان تتحول الى حرب عبر الحدود بين الدولتين
عبر الازرع،
لكن سيقيم دون شك من الشيعة الموجودين هناك نوع من الميليشيات التي يمكن أن تقوم بدرع واقعي يضع على طول الحدود بينه وبين طالبان، وأن يتوصل لاتفاقيات معينة تراعي المصالح لطالبان وبنفس الوقت تحقق الاستراتيجية الإيرانية. الإيراني كما نعلم يعني وريث إمبراطورية تعود إلى آلاف السنين، وهو قادر الواقع على التعامل سياسيا مع جماعات طارئة كطالبان ولا تملك يعني هذا الدعاء السياسي الذي تملكه القيادات الإيرانية.
أنا بدي أشكرك على هالحلقة القيمة، على أمل التقيك جنرال بحلقات لاحقة. شكرا لك. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد الدكتور نزار عبد القادر، بشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وبقول لكم إلى اللقاء.